No. سبق معنا ذكر موقف أهل السنة واعتقادهم في الصحابة رضي الله عنهم من جهة التفضيل، من جهة التفضيل أنه يجب تفضيل الصحابة رضي الله عنهم على من جاء بعدهم من قرون هذه الأمة، ويجب أيضا أن يعتقد تفضيل خاص معين لأحد الصحابة رضي الله عنهم أو لطوائفهم. الذي نتكلم عليه الآن هو حكم ما يخالف ذلك، حكم ما يخالف ذلك. إن كان هناك مخالفة لما سبق ذكره من تعظيم الصحابة واعتقاد فضيلتهم، فما الذي يترتب على ذلك؟ فقبل أن نتكلم في هذا الأمر مفصلا، لا بد أن نذكر قاعدة مهمة ينبني عليها هذا الجانب عند أهل السنة والجماعة. هذه القاعدة هي سلامة الصدر تجاه الصحابة رضي الله عنهم. سلامة الصدر يعني ماذا؟ يعني الاحتفاظ بالجميل في القلوب تجاه الصحابة رضي الله عنهم، لا يكون لهم في قلوبنا إلا الجميل من المحبة والتعظيم والنصرة والتوقير والثناء. فهذا هو الذي يجب أن يكون في القلوب تجاه الصحابة رضي الله عنهم، وهذا هو الذي يجب أن تعبر عنه الألسنة، فلا يتكلم في حق الصحابة أيضا إلا بالجميل من الترحم والترضي والثناء وما أشبه ذلك. ومعنى هذا أنه لا يجوز أن يكون في القلب أو على اللسان شيء يخالف هذا، فلا يكون في القلب بغض ولا غل ولا كراهية، ولا يكون على اللسان ذكر للمساوئ ولا المعايب، ولا يكون أيضا شتم ولا سب ولا قدح ولا لعن. هذا هو المراد، فهذا نعبر عنه بكلمة جامعة فنقول سلامة الصدر تجاه الصحابة رضي الله عنهم، سلامة القلب، سلامة اللسان، هذا هو الذي يعبر عن هذه الأمور. ويدل على هذا الأمر عموما قول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذه الآية جاءت بعد ذكر من؟ بعد ذكر الصحابة رضي الله عنهم المهاجرين والأنصار. فبعدما ذكر الله تعالى فضيلتهم ذكر الموقف نحوهم، ذكر الذي يجب على من بعدهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهذا استغفار، هذا استغفار، كلام طيب، دعاء بالخير. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فهذه هي سلامة الصدر، سلامة القلب، لا يكون في القلب غل ولا بغض ولا ما أشبه ذلك. تمام. وهذا واضح جدا، يعني كما تكلمنا في مسألة الخروج على الحكام عندما قلنا تحريم الخروج على الحكام يستنبط من أمرين. الأمر الأول هو إيش؟ لزوم السمع والطاعة، فإن الشيء لا يتم إلا بتحقق، لا يتم إلا بتجنب نقيضه. وهناك النصوص الخاصة، هذا هو الأمر الثاني، النصوص الخاصة التي جاءت بالنهي عن إيش؟ عن الخروج. فكذلك هنا أيضا عندما نتكلم على تحريم سب الصحابة أو القدح فيهم أو الطعن فيهم إلى آخره، فهذا أيضا على نفس الشكل. فيدل عليه أمران، الأمر الأول ما جاء من بيان فضيلة الصحابة وتعظيمهم، فإن هذا يستلزم عدم القدح فيهم وعدم سبهم، فإن الشيء لا يتم إلا بتجنب نقيضه. الأمر الثاني ما جاء من النصوص الخاصة في النهي عن ذلك وبيان ما يجب في هذا الأمر. فالآية التي ذكرناها بيّن الله عز وجل فيها هذا الأمر بيانا واضحا، وبيّن ما يجب أن تتكلم به الألسنة وما يجب أن يكون في القلوب تجاه الصحابة رضي الله عنهم. أيضا في السنة جاءت نصوص خاصة تبين أيضا تحريم هذا الأمر، تحريم السب أو الطعن أو التنقص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. فهذا نهي خاص، نهي عن سب الصحابة رضي الله عنه، وهذا يستلزم سلامة الصدور والقلوب، لأنه لا يمكن أن يتكلم اللسان بما ليس في القلب، وإلا لكان نفاقا. وهل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنفاق؟ فمعنى نهيه صلى الله عليه وسلم عن السب أنه يجب أن يكون في القلب المحبة والتعظيم، حتى إذا تكلم اللسان يكون متكلما بما هو موجود فين؟ في القلب، لا يكون هناك تعارض. أيضا في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، أمسكوا يعني كفوا، كفوا اللسان، كفوا ألسنتكم. وكف اللسان يكون عن ماذا؟ عن الخير ولا عن الشر؟ عن الشر، أليس كذلك؟ فنكف ألسنتنا عن الشر عند ذكر الصحابة، إذا ذكر الصحابة نكف ألسنتنا عن الشر، لا نتكلم بشر، لا نتكلم بنقص ولا عيب ولا سب ولا غير ذلك، إنما نتكلم بالخير، نتكلم بالثناء، نتكلم بالجميل. فهذا هو ما نتكلم فيه الآن بارك الله فيكم. هذا الأصل الذي معنا الآن هو تحريم سب الصحابة رضي الله عنه، وهذا معناه كما ذكرنا سلامة القلوب والصدور، سلامة الألسنة، لا نتكلم إلا بالخير ونمسك عن الإيش؟ عن الشر. طيب، يقول رحمه الله تعالى ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من انتقص يعني من عاب، من وصف بشيء فيه نقص، من وصف بشيء فيه نقص، أو أبغضه، والبغض واضح ضد الحب، أو أبغضه بحدث كان منه. هنا وقفة، الحدث هو الشيء المحدث، الشيء الجديد، تمام، وهذا مر معنا في النهي عن البدع ومحدثات الأمور. طيب هنا سؤال، ما المراد بالحدث الذي يمكن أن يقع من الصحابة؟ هذا فيه إشارة إلى مسألة الفتن التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم، تمام، لأن هذا الأمر هو الذي كان مدعاة كبيرة لبغض من أبغض وسب من سب وتنقص من تنقص، أليس كذلك؟ يعني من طلقت الألسنة بمثل هذه الأشياء وما وقر في القلوب مثل هذه الأشياء إلا من جراء الفتن التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم. فهنا وجدت من يطعن في علي ومن يطعن في معاوية ومن يطعن في فلان وفي فلان، صحيح؟ إذن فالمراد بالحدث هنا ما وقع من بعض الأمور، ما وقع من بعض الفتن، ما وقع من بعض الأشياء العظيمة بين الصحابة رضي الله عنهم، حتى وإن كان فيها دماء لا شك، وهذا قد وقع للأسف الشديد، حتى وإن كان فيها دماء، حتى وإن كان فيها كذا أو كذا، فمع شدة هذه الأمور في نفسها لكنها لا توجب أو لا تبيح الطعن ولا التنقص في أحد من الصحابة رضي الله عنهم. لماذا؟ هنا قاعدة احفظها جيدا، لأنه مسألة الفتن يطول فيها الكلام وليس محله الآن. فهنا تحفظ قاعدة مهمة جدا: ما جرى من الفتن بين الصحابة رضي الله عنهم فقد كان مبنيا على التأويل والاجتهاد، فقد كان مبنيا على التأويل والاجتهاد. وإن وقع فيه دماء، نعم، وإن وقع فيه فساد في الأرض، نعم، هذه الحروب التي حدثت وهذه الأشياء التي وقعت لا شك كان فيها شر عظيم، لكن الاجتهاد واقع، ما فعل من فعل شيئا من ذلك إلا عن اجتهاد وتأويل ورغبة في نصرة الحق ودحض الباطل. إذن فهناك عذر، المجتهد معذور بل مأجور بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن أدى صنيعه إلى نتيجة كبيرة، إلى دماء. ثم إن عندنا شيئا آخر، وهو ثناء الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على الصحابة عموما، وقد علم الله ما سيقع، أليس كذلك؟ قد علم الله تعالى ما سيقع بين الصحابة، ومع ذلك أثنى عليهم وزكاهم وأمر بتعظيمهم وأمر بالاستغفار لهم وسلامة الصدر نحوهم. فهذا دليل واضح على أن ما سيقع من الفتن مما قد كان في علم الله تعالى لا يوجب شيئا من ذلك ولا يبيح، لا يبيح ماذا؟ تنقصا ولا سبا ولا عيبا. كأن الله تعالى يريد أن يقول للناس ما سيقع من الفتن إنما هو واقع عن عذر وتأويل واجتهاد، فعليكم أيها الناس أن تستغفروا للصحابة رضي الله عنهم وأن تدعوا لهم بالخير، وألا يكون في قلوبكم غل ولا كراهية ولا بغض حتى مع جميع الأمور التي ستقع بعد ذلك، تمام؟ فقوله رحمه الله: أو أبغضه بحدث كان منه، فيه إشارة إلى الفتن التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم وأنها لا توجب شيئا من البغضاء ولا نحوها. يقول رحمه الله: أو ذكر مساوئه، سواء كانت في الفتن أو في غيرها، سواء كانت في الفتن أو في غيرها، لا يذكر شيء من مساوئ الصحابة، لا يذكر شيء من عيوب الصحابة، إنما يذكرون بالخير، يذكرون بالجميل، يذكرون بالثناء الحسن، لا يكون على اللسان شيء بخلاف هذا. طيب، من انتقص، من عاب، من ذكر المساوئ، من أبغض إلى آخره، ما حكمه؟ قال: كان مبتدعا، كان مبتدعا. هنا وقفة أخرى: حكم سب الصحابة رضي الله عنهم له أقسام عند أهل العلم والسنة، حكم سب الصحابة على أنواع، وهو تحديدا على ثلاثة أنواع. النوع الأول: أن يسبهم بأمر يعود إلى الدين، أن يسبهم بأمر يعود إلى الدين، كمثل تكفيرهم أو تفسيقهم، كمثل تكفيرهم أو تفسيقهم، فهذا النوع من السب كفر بالإجماع، هذا النوع من السب كفر بالإجماع، لماذا؟ لأنه يمثل تكذيبا لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد أثنى على الصحابة ورضي عنهم ووعدهم بالخير، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن ما بيّن من ذلك. فلو كان الصحابة كفارا لكان خبر الله ورسوله كذبا، ولكان الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قد أمر بالثناء على كفار وتعظيم كفار والترحم على كفار، وهذا قدح في الشريعة، هذا قدح في نصوص الكتاب والسنة. هذه واحدة. الثانية أن تكفير الصحابة أو تفسيقهم فيه إبطال للشريعة، لأن الصحابة هم الذين بلغوا الشريعة أصولها وفروعها، صحيح؟ وهل يقبل خبر الكافر؟ هل يقبل خبر الكافر؟ لو كانت الشريعة قد بلغها أناس كفار فأي قيمة للشريعة؟ فتكفير الصحابة أو تفسيقهم فيه إبطال للشريعة نفسها، فيه إبطال لجميع ما بلغه الصحابة من الدين، فإن الدين لا يقبل من كافر ولا يجوز أن يبلغه كافر، تمام؟ إذن هذا النوع، النوع الأول تكفير الصحابة أو تفسيقهم، وهو كفر بالإجماع لشيئين: الأول أنه تكذيب لما جاء في نصوص الكتاب والسنة من الثناء على الصحابة وتعظيمهم وتفضيلهم، الأمر الثاني أنه يعد إبطالا للشريعة، لأن الشريعة لا يجوز قبولها من الكافر ولا يقبل خبر الكافر. النوع الثاني من أنواع سب الصحابة أن يسبهم بأمر لا يعود إلى الدين، أن يسبهم بأمر لا يعود إلى الدين، كمثل الوصف ببعض العيوب والنقائص التي تكون في الأخلاق مثلا، كالوصف بالجبن أو البخل أو الجهل أو نحو ذلك، فهذا النوع بدعة بالإجماع، هذا النوع بدعة بالإجماع ليس كفرا. لماذا؟ لماذا لا يعد كفرا؟ لأنه ليس فيه المحذور الذي سبق في النوع الأول، ليس فيه المحذور الذي سبق في النوع الأول، فإن كل إنسان فيه عيب، أليس كذلك؟ وإذا تكلمنا على الجبن أو البخل أو ما أشبه ذلك فهذا شائع في الناس وموجود، لكننا أمرنا بحفظ اللسان تجاه الصحابة رضي الله عنهم، لا يجوز أن نذكر عيوبهم حتى وإن كانت عيوبا فيهم حقا، حتى وإن كانت مما لا يخلو عنه إنسان، فليس معنى هذا أننا نذكرها في حق الصحابة رضي الله عنهم، نقول فلان كان جاهل من الصحابة، والله تعالى يقول في الإنسان: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، يعني هذا شائع في الناس، صحيح؟ الجهل، وهكذا الأصل في الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فالأصل في الإنسان أنه جاهل. طيب نقول بما أن الأصل في الإنسان أنه جاهل إذن الصحابة جهال، يصلح؟ لا يصلح. لماذا؟ لأن هذا وإن كان طبيعة في الإنسان لكن لا يجوز أن نصف به الصحابة رضي الله عنهم، لأن لهم خصوصية في هذا، الخصوصية هي ماذا؟ أننا أمرنا بحفظ اللسان لا نذكرهم إلا بالجميل، فلهذا كان هذا النوع بدعة ولم يصل إلى ماذا؟ إلى الكفر، لأنه ليس فيه من المحظور ما في النوع الأول. النوع الثالث من أنواع سب الصحابة أن يلعن أو يقبح مطلقاً، أن يلعن أو يقبح مطلقا، يعني أن يقول مثلا: لعن الله فلانا، قبح الله فلانا، فعل الله بفلان، أن يدعو بشيء فيه شر عموما. فهذا القسم محل تردد، هذا النوع من أنواع السب محل تردد واختلاف، هل هو بدعة أم كفر؟ ولماذا يتردد فيه العلماء؟ لتردد اللعن بين لعن الاعتقاد وغيره، اكتب هذه العبارة هكذا، هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للفائدة، يعني عندما ذكر هذه الأنواع الثلاثة قال: لتردد اللعن بين لعن الاعتقاد وغيره. يعني إيش هذا الكلام؟ الذي يقول لعن الله فلانا من الصحابة قد يكون في الباطن يكفره، وقد لا يكون، لأن اللعن يثبت لمن فوق الكافر كما يثبت للكافر. اللعن قد يكون لكافر وقد يكون لمبتدع، بل يكون لمن؟ لعاص، أليس كذلك؟ هناك بعض المعاصي يثبت فيها اللعن ولو من جهة العموم، ولو من جهة العموم لا من جهة التعيين. قضية لعن المعين هذا شيء آخر، لكن هناك بعض المعاصي ليست ببدع ولا مكفرات، واللعن فيها ماذا؟ ثابت شرعا وموجود. فالذي يقول لعن الله فلانا، هل يلعنه لأنه يكفره في الباطن؟ هل هذا ناتج عن تكفير للصحابة أم هو ناتج عن شيء آخر؟ فلأن هذا القسم اللعن المطلق أو التقبيح المطلق ليس واضحا فيه قضية التكفير أو عدم التكفير، فلهذا إيش؟ يتردد فيه العلماء. فلا نقول في هذا القسم إنه كفر مطلقا، ولا نقول فيه إنه بدعة مطلقا، ولكن هو إيش؟ محل تردد. طيب، فهذه هي الأنواع الثلاثة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، وهي التي تجمع كلام العلماء في هذه المسألة عندما يتكلم العلماء في حكم سب الصحابة، هل هو كفر أم لا؟ فشيخ الإسلام رحمه الله قد لخص لك كلامهم وجمعهم في هذه الحالات. وبناء على ذلك نفهم قول الإمام أحمد هنا. الإمام يقول إيش؟ كان مبتدعا، لم يقل كان كافرا. لماذا؟ تأمل في الكلام: ومن انتقص أو أبغض أو ذكر المساوئ، هل هذا فيه تكفير؟ ما فيه تكفير. هل هذا فيه تفسيق؟ لا يلزم، لا يلزم، إنما هو كلام إيش؟ فيه ذكر لبعض العيوب، لبعض النقائص، لا يلزم أن يكون فسقا. فلهذا قال الإمام رحمه الله كان مبتدعا، حكم بالتبديع ولم يحكم بماذا؟ ولم يحكم بالتكفير. واضح يا جماعة؟ إذن علينا أن نفهم مواقع كلام العلماء والحالات والمواضع التي تكلم فيها العلماء، حتى لا نحمل الكلام ما لا يحتمل، حتى لا يأتي شخص جاهل يقول: طيب الإمام أحمد يقول هنا كان مبتدعا، إذن سب الصحابة عموما بدعة، ويدخل فيه سب الروافض، يقول سب الروافض للصحابة رضي الله عنهم لا يتعدى حدود البدعة، لا يقتضي التكفير، فهذا جهل، هذا جهل ووضع لكلام العلماء في غير محله. طيب، كان مبتدعا، كيف يتخلص من هذا الموضع حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما؟ إذن هناك شيء على اللسان وهناك شيء فين؟ في القلب. فالذي على اللسان حتى يترحم عليهم جميعا، وهذا يدخل فيه كل جميل يذكر باللسان، كل خير، كل كلام طيب، ويكون قلبه لهم سليما كما ذكرنا في أول الكلام في هذه القاعدة: سلامة الصدر، سلامة القلب، لا يكون في القلب غل ولا حقد ولا ما أشبه ذلك. فهذا هو الموقف من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا هو حكم سبهم وانتقاصهم. طيب، نكتفي بهذا القدر.